إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 70 بعد 400 من دروس التفسير، وفيه تفسير لسورة الطلاق. وسورة الطلاق سورة مدنية، آياتها 12 آية، وكلماتها 147 كلمة، وحروفها 1070 حرفا. وهذه السورة على وجازتها حوت علما كثيرا، فهي تتحدث عن أحكام الطلاق حكما حكما. ومن قرأ هذه السورة وتعرف على أحكامها وما أوردته من أحكام خاصة بهذه الشريعة المحكمة، علم أن ما نحن عليه في هذا الزمان مخالف كل المخالفة لما جاء به القرآن ولما جاءت به السنة المطهرة. ولنقرأ السورة أولا. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحكام كثيرة حوتها هذه الآيات القليلة. إنصاف ما بعده إنصاف للمرأة وعمل كبير لاستقرار الأسرة، لأن استقرار الأسرة معناه استقرار المجتمع، بل إن هذه السورة تبعث هذه السورة تذهب إلى أبعد من هذا، فهي تعتبر استقرار الأسرة ليس استقرارا للمجتمع فقط ولكن أساس الحضارات، أن تقوم أسرة سليمة. بل وتذهب السورة إلى أبعد من هذا، فهي تقرر أن استقرار الأسرة فيه استقرار للسماوات وللأرض، فهي تشير إلى أن استقرار القرى والمدن والحضارات والدول أساسه هذا. فتقول وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات إلى آخره. والسورة في آخرها تقرر أيضا أن هناك علاقة للسماوات والأرض بحدث الطلاق. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا الإنصاف وهذه الآيات تنزلت في زمان كانت الأسرة مهترة وكانت المرأة لا حق لها ولا كرامة سواء في الجاهلية العربية أو في الجاهلية اليونانية أو في الجاهلية الرومانية أو في الجاهلية اليهودية أو في الجاهلية الصليبية أو في الجاهلية الهندية أو في الجاهلية الصينية. كل الجاهليات أجمعت على إذلال المرأة وأجمعت على هدم الأسرة، أسر مفككة وامرأة مستعبدة. وجاء القرآن الكريم وتنزل فأنصف المرأة أيما إنصاف، وكان موضوع الطلاق من الموضوعات التي اهتم بها القرآن في سورة البقرة على طولها وفي سورة الضعيفين سورة النساء على طولها التي تهتم باليتيم وبالمرأة وبالطلاق، سورة النساء الكبرى، ثم تأتي سورة الطلاق وتسمى سورة النساء القصرى يعني القصيرة. كل هذه المواضع تهتم بموضوع الطلاق. لم يحدث قبل نزول سورة الطلاق تنظيم مظاهرات للمطالبة بحق المرأة، لم تكن هناك تنظيمات نسائية مختلفة يتصدرها الرعاع والشياه من التافهات، ولم يكن هناك مجالس نيابية للمرأة فيها كراسي معدودة أو غير معدودة بالانتخاب أو بالاختيار، ولم تقم المرأة في مجلس النيابي تطالب بحقوقها، ولم تنظم مسيرات تظهر الاحتجاج وتطالب بهذه الحقوق، ولم تذهب المرأة إلى مجلس نواب أو مجلس شيوخ أو مجلس أمة أو مجلس شعب أو مجلس شورى أو دار الندوة، لم تذهب إلى أي منظمة من هذه المنظمات تطالب بما تسميه من حقوق، وإنما تنزلت هذه الآيات والمرأة في غفلة لا تعي شيئا ولا تفهم شيئا، كانت سقطا من سقط المتاع، وتنزلت هذه الآيات لتنصفها. أنزلها الله من فوق 7 سماوات ولم يكن للمرأة شأن أو أي دخل في أن تنزل هذه الآيات، لا مسيرات ولا مظاهرات ولا صحف ولا تكتلات ولا أي معنى من هذه المعاني التي نراها ونحس بها الآن، وليست هناك منتجات إعلامية على مستوى السينما أو المسرح، لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، وإنما تنزلت هذه الآيات من فوق 7 سماوات. كذلك لم يكن هناك تعديلات على القوانين أو استدراكات على القوانين، ولم يكن هناك حاجة إلى شهود زور يشهدون أن الله أحل هذا أو حرم هذا، ذهابا إلى تعديل ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية في غيبة ما يسمى بالمؤسسة الدستورية، لم يكن هناك شيء من هذا كله، وإنما الذي تكلم هو الله وهو الحق المبين، والذي حدد المفاهيم هو الله من فوق سبع سماوات. وإذا قرأتم هذه الآيات قراءة مدروسة علمتم أنها أزكى وأعلى وأفلى وأجدى وأكثر فائدة مما ذهب إليه هؤلاء المدورون، أو مما ذهبت إليه هذه التنظيمات الكثيرة المتشعبة. قضية الطلاق في الإسلام أساسها قاعدة أن الزواج دائم وأبدي، فلا يحل لمسلم أن يتزوج وفي نيته الطلاق، وإنما الزواج بطبيعته نظام أبدي مستقر أساسه الاستقرار والاستمرار. والطلاق عارض يعرض على الحياة الزوجية المستقرة المستمرة، وحينما يعرض هذا الداء العياء ولا نجد له من يطب ولا نجد له الدواء ولا نجد الشفاء، حينئذ يأتي الطلاق كما قال الأول، وإن لم يكن وماق ففراق، وأقبح الحلال هو الطلاق. إن لم يكن وماق ففراق، حينما تصبح درجة الغليان في الأسرة درجة شديدة وتصل الكراهية إلى الذروة، ويصبح الزوج متنمرا يريد أن ينقض على زوجته في أي فرصة تسمح، وتصبح الزوجة كذلك متنمرة كافرة تريد أن تبطش بزوجها، فإن الشريعة الإسلامية تتقدم فورا لتضع حدا لهذه المهزلة التي قد تودي بالأسرة، فقد يقتل الزوج على يد زوجته أو قد تقتل الزوجة على يد زوجها بطريق أو بآخر من طرق القتل المعلنة أو غير المعلنة، بل قد تستمر المشاكسات والمشاغبات فينشأ جيل متوتر الأعصاب ربما يفقد العقل أحيانا، حينئذ يقول الله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والإسلام لا يذهب أساسا إلى الطلاق، وإنما يضع توصياته، وتوصيات الإسلام ليست حبرا على ورق وإنما هي توصيات ملزمة. فهو أولا يضع حقوق الزوج محددة وحقوق الزوجة محددة واضحة، للزوج حقوقه وعليه واجباته، وللزوجة حقوقها وعليها واجباتها، وكل حق يقابله واجب وكل واجب يقابله حق، وليس هناك حق لا يقابله واجب وليس هناك واجب لا يقابله حق. فإذا كان للمرأة حقوقا فعليها واجبات، وإذا كان للرجل حقوق فعليه واجبات. ونجد أن الرجل أعلى من المرأة لأن له حق القوامة، حيث يقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، وحينما يأخذ الرجل هذا الحق وهو حق القوامة فإن عليه التبعات وتكاليف تساوي هذا الحق تماما، فهو المتحدث الرسمي والمسؤول القانوني والجنائي عن الأسرة، المسؤول عن تعليمها والمسؤول عن صحتها والمسؤول عن ارتباطاتها بالأسر الأخرى والمسؤول عن تمثيلها أمام القضاء وعن تمثيلها أمام الشرطة وعن تمثيلها في كل مكان. فليست القوامة إذا مناط شرف فقط، ولكن هو حق يقابله واجبات كثيرة. وإنما أعطي الرجل هذا الحق أعطيه الرجل لقوته ولعقله، وحينما نقول إن الرجل هو الأقوى وأعطي هذا الحق فإن كثيرا من النساء يثرن على هذا ويقولون أو يقولن إن الرجال استبدوا بهذه السلطة أخذوها عنوة، ونحن نقول لهم إنه من أيام السيد آدم عليه السلام الى يومنا هذا. والرجل يملك هذه السلطة، سلطة القوامة على البيت، فهي سلطة قديمة بقدم الإنسان، وهي سلطة لم تؤخذ في القرن العشرين اقتنصها الرجل أو استبد بها، وإنما هي موجودة. وذلك دليل على قوة الرجل، قوته البدنية وقوته العقلية وقوته في تدبير الأمور. وحينما نقول قوته العقلية، قد يقول قائل إن هناك أخ وأخت، أخ وأخت في الدراسة، الأخت تتفوق على الأخ في الدراسة، تحصل على بكالوريوس الطب وهو يتردى في دبلوم التجارة. هذا صحيح وهذا كائن، ولكننا نقصد بالعقل العقل التجريبي. ثم إننا لا نوازن بين أفراد، فلا نقول فلان وفلان، ولكننا نقارن بين جنس وجنس. لا أقول إن هناك فلان أحسن من عائشة أبدا، فعائشة أحسن من كثير من الرجال، عائشة بذاتها بعينها أحسن من كثير من الرجال، إنما نحن نتحدث عن مجموعة النساء أمام مجموعات الرجال. من الذي بنى الحضارة؟ من الذي شاد كل شيء؟ الرجال. لم تشارك المرأة في قليل ولا كثير، حتى الأمور التي تختص بالمرأة لم تشارك فيها. فمثلا قضايا كثيرة، ملابس النساء يصممها الرجال، نجد كذلك مسائل الطهي، الطهي وإعداد الأكلات يضعها الرجال، المطاعم عامة يديرها الرجال ولا تديرها النساء. لو أنك أطباء الولادة وأطباء الأمراض، أمراض النساء يديرها الرجال، والمرأة لا تثق في المرأة في أمراض النساء وتثق في الرجل أكثر لعلمه وفهمه إلى آخر ما هنالك. إذا لم يكن هناك تحيب ولا ظلم من الشريعة حينما قررت هذا الحق، لأن طبيعة الشريعة الإسلامية أنها لا تحاور ولا تداول، وإنما تضع الأمور في نصابها بلا فلسفة وبلا هدهدة للعواطف. الرجال قوامون على النساء. وتشترط الشريعة الإسلامية في هذه القوامة ألا يكون فيها تعالي، يعني لا يحاول الرجل افهم زوجته أنه أحسن منها. وبالنسبة للزوجة أيضا فليس من حقها أن تفهم زوجها أنها أفضل منه. وإذا حدث هذا، إذا حدث أن زوجا تعالى على زوجته أو زوجة تعالت على زوجها، يكون هناك حادث يسميه القرآن النشوز. النشوز، والنشوز قد يكون بالنسبة للرجل وقد يكون بالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجل قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ونشوز الزوجة تحدث عنه القرآن الكريم، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهنا تحدد الآية أن النشوز إذا طرأ بين زوج وزوجة فهو مرض ينبغي استئصاله، لأنه لا يحل للزوج أن يترفع على زوجته، ولا يحل للزوجة أن تترفع على زوجها. والله سبحانه وتعالى يفسر لنا ذلك بقوله: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أفضى بعضكم إلى بعض يعني أفضى الزوج بسره كله لزوجته، وأفضت الزوجة بسرها كله لزوجها. فبعد هذه الأسرار وتبادل الأسرار التي لا يطلع عليها مخلوق إطلاقا، بعد هذا التبادل لا يصح أن يكون هناك تعالي، بأن يقول الرجل لزوجه: أنا من أسرة أعرف من أسرتك، شهادتي أحسن من شهادتك، أنا مثقف وأنت جاهلة، أو تقول هي مثل هذا الكلام. كل هذا كلام فارغ لا أساس له ما دام قد حدث ما سماه الله بقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هي تغطيك وتسترك وأنت تغطيها وتسترها. لو أن امرأة أصيبت بمرض النشوز ماذا نفعل؟ هنا يقرر القرآن الكريم مبادئ، لم يقل طلق امرأة ناشز متعالية مترفعة متغطرسة، لم يقل القرآن الكريم طلق، وإنما قال عظهن علمها، ثم قال بعد ذلك إن لم يفل التعليم اهجرها. والهجر في المضجع، في نفس مكان النوم، في نفس السرير، كما يقول عبد الله بن عباس وليها ظهرك، اعطيها ظهرك. فإن لم يفل فيها لا وعظ ولا تعليم ولا هجر اضربها. وهنا تقوم القيامة ولا تقعد، كيف يضرب الرجل زوجته. وهنا نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يعطي هذا الحق لأي رجل، وإنما للرجل العاقل الرشيد. ثانيا، أن هناك شروطا كثيرة في أداة الضرب وسبب الضرب ومكان الضرب. فأداة الضرب بشيء يشبه السواك أو المنديل الملفوف، منديل بسيط تضرب على أصابعها، لا تضرب على وجهها، لا تضرب ابن آدم على وجهه، فإن الله خلق آدم على صورته. تضرب على أطرافها، لا تضرب على بطنها ولا على مكان محترم، بشيء مثل السواك أو المنديل الملفوف. وسبب الضرب لا بد أن يكون سببا وجيها، فيكون للتأديب وليس للإهانة، لا تضربها لتهينها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه لا يحق لك أن تضرب زوجتك في النهار ثم تجسو بين يديها في الليل، وإنما إذا كنت رقيقا معها في الليل فكن رقيقا معها في النهار. لم نفد فيها هذا الوعظ ولا هذا الهجر ولا هذا الضرب، وكل هذه السدود نقف بها في وجه الطلاق حتى لا تحدث كارثة للأسرة، فيخرج للأسرة زوج عدم وامرأة بدون زوج وأطفال بلا أب وبلا أم، أطفال يعيشون في أحضان زوج الأم وزوجة الأب، مشردون من هنا ومشردون من هنا، حتى لا يحدث هذا فيأتي الضرب ويأتي ما ذكره القرآن الكريم، ثم يأتي دور الحكمين وإن خفتم شقاق بينهما. وتأمل قوله تعالى في الطلاق، الطلاق يتكرر كثيرا لفظ الخوف، إن خفتم شقاق بينهما، شيء يخيف أن يحدث الشقاق، يخيف المجتمع كله. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لو أن الحكمين ذهب بنية الإصلاح فإن الله يوفق، إنما إذا ذهب بنية الإفساد لن يوفق الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رجع إليه الحكمان بدون إصلاح ضربهما ضربا مبرحا وقال لهما لو أنكما أردتما الإصلاح لوفق الله، لأن الله يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا عاد الحكمان بلا فائدة يأتي الطلاق. إذن كيف يطلق الإنسان؟ عندنا أنماط كثيرة للطلاق اخترعها الناس. واحد يقول علي الطلاق بالثلاثة، حدث كذا علي الطلاق بالثلاثة، والثاني يقول لمراته أنت طالق ثلاثة، أنت طالق ثلاثة، مع أن الله يقول الطلاق مرتان، مرة ومرة، مرتان ما قالوش بالثلاثة، مرتان. كما يقول الرسول مثلا تسبحون وتحمدون وتكبرون تبر كل صلاة 33 مرة، بعد الصلاة تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. لو أنك جيت بعد الصلاة تقول سبحان الله في 33، الحمد لله في 33، الله أكبر في 33، هل تكون قد سبحت أو حمدت أو كبرت 33؟ هذا كلام فارغ. كذلك بالنسبة للطلاق، الله يقول الطلاق مرتان، إذا إيقاعه على دفعتين كالبندقية التي فيها ثلاث طلقات، تخرج الطلقة الأولى، هل يمكن أن تخرج الطلقات مرة واحدة من ماسورة البندقية؟ مستحيل. إذا تخرج طلقة أولى ثم الثانية ثم تتبقى معك طلقة، ولهذا قال القرآن الكريم الطلاق مرتان ولم يقل ثلاث، لأنه لما قال الطلاق مرتان أنا معي ثلاث طلقات، وضعت الأولى في البندقية وأطلقتها، والثانية أطلقتها بقي معي طلقة. هذه الطلقة ليست معي حقيقة، لأنه بمجرد أن توضع في البندقية انتهيت، أصبحت البندقية لا تساوي عصا، لا عادة تساوي شيء. ولهذا قال الطلاق مرتان التلتة، فإمساك بمعروف أو تسريح بالتلتة، إمساك بمعروف، فإن طلقها التلتة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عتيلته ويذوق عتيلتها. إذن الذي يقول علي الطلاق كذاب، والذي يقول انت طالق 100 طلقة يحللها شيخ ويحرمها 100 كذاب، والذي يقول لها أنت علي كظهر أمي وأختي كذاب. الله يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، إنما الطلاق الذي أمرنا به هو أن يأتي الرجل أهله في وقت غير حين، ليس هناك خير ظاهرة، فيقول لها وهو هذه الأعصاب أنت كذا. وإنما تكون طاهرة لماذا؟ ليس عليها خير، أولا حتى لا يطيل عليها العدة، وثانيا حتى تكون مستملحة، لأنها وهي عليها الحيض ربما كانت مكروهة عندها، مكروهة لأنها عليها حيض، مكروهة في رائحتها، مكروهة في شيء، فربما كان ذلك دافعا معجلا للطلاق. فنقول له انتظر حتى تطهر من حيضها وتصبح طيبة. هب أنها فرغت من حيضها ثم جامعها، هل يحل له أن يطلق؟ لا، لأنه لما جامعها وأتاها شبع، فنقول له انتظر حتى تحيض وتطهر ولا تمسها في ذلك الطهر ثم طلق. تحدي، كل تحدي. هذا هو الطلاق الذي أمر الله به كما قال الرسول، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. يقول لها مرة واحدة أنت طالق، ولا يقع عليها طلاق آخر. لو جاء بعد ذلك وقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقول زي ما يشاء. ليه؟ لأن الطلقة الأولى لما وقعت ما عادش ابنكم، فهو يوقع طلقات في الفضاء في الهواء في الوقت الضايع، طلقات في شيء، لأن الطلقة الأولى انتهت، فهي الآن في عدتها، ما لك وما لها تطلق امرأة في عدتها؟ هذا ليس من حق. بمجرد أن قال أنت طالق دخل في العدة، فليس من حقه أن يطلقها بحال من الأحوال. أنت طالق، بعد ذلك تأخذ عفشها وتخرج؟ أبدا، إنما تظل معه في بيت الزوجية، بس الغرفة وهو في غرفة، تظل معه في بيت الزوجية مدة العدة. ليه؟ افرض عمل معاه حاجة، طب هو ده اللي احنا عاوزينه، هذا ما نريده، وتتجمل ليراها جميلة، لأنها لو ذهبت إلى بيت أبيها ستجد دويش وكلام كثير مزعج، وهو أيضا سيسمع دويش وكلام مزعج. إنما إذا كان معا في بيت واحد هي تتجمل، ربما رآها قدامه 3 شهور أو 3 حيضات، رآها جميلة في يوم من الأيام فوقع عليها، هذا ما يريده الله. ولذلك قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيستطيبها. والرجعة، الرجعة كيف تكون؟ البعض، أحد الإخوة جاءني في الأسبوع الماضي، وكثيرا ما يأتيني ناس يسألني في موضوع في الطلاق، بقول له يعني الموضوع سهل وبسيط، قال لي لازم تقول لنا الكلام الذي يقال. ما في كلام يقال، ايه كلام؟ رد لي ديني وانا مدبراتي. القضية بسيطة، انت طلقت اهلك، راجع اهلك باللسان او بالفعل، انتهى. بالفعل بان تجامعها او تقبلها او تمسها، هذه مراجعة فعلية، او بالكلام تقول لها رجعتك، انتهى الموضوع وتشهد على الرجعة. هذا كل ما هنالك. إنما البعض يتخذ هذا السوق لصيد أبوال الناس. وتعالوا إلى الآيات الكريمة، يا أيها النبي، كلام موجه إلى النبي، مع ان ما بعدك كلمة يا ايها النبي الكلام للامة اذا طلقتم النساء. لان الكلام لو كان موجه للنبي وحده لقال له يا ايها النبي اذا طلقت النساء. انما يا ايها النبي اذا طلقتم ايها المسلمون النساء. فوضع اسم النبي كعنوان لانه امام هذه الامة والمتحدث باسمها، فهو الذي يتلقى الكلام والأمة تتلقى بعده عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا تأكيد على الموضوع، وهذا الأسلوب لم يتبع إلا في موضوع الصلاة لنهتم به اهتماما أكبر وأكبر. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، لا تنتظر أنك تجامعها وبعد كده تطلق تبقى طولت عليها العدة شهر، لا طلقوهن لعدتهن، يبقى موعد الطلاق بدء العدة، طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، عدوها كويس، واتقوا الله ربكم. اتقي الله في ايه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرج المطلقة من بيت الزوجين لانها ما زالت لها علاقة ببيت الزوجين، لا تخرجوهن من بيوتهن. وما زالت كلمة بيوتهن موجودة بيتها، ولا يخرج لو انه حاول اخراجها فلا تخرج، فهو نهي للرجال ونهي للنساء معا. طبعا هذا الكلام لا يجوز في مجتمعنا الراقي. الراجل يقول لك كرمتي وقعدها عندي في البيت ازاي، واقاربها يقولون كيف نبقي ابنتنا وهي مطلقة، وفين نودي وشينا من الناس؟ ولكن الله يقول من فوق سبع سماوات اتقوا الله ربكم، ما قالش اتقوا المجتمع، اتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه، الا اذا عملت جريمه. الفاحشه المبينه الزنا، بعض المفسرين قال ذلك اذا ارتكبت جريمه الزنا تخرج ليقام عليها الحد. البعض قال الفاحشه المبينه انها تصلت لسنه وتبتدي ايه تقول الفاظ مؤذيه قد تثير الرجل فيعتدي عليها، او تشتم اقاربه، او تفعل افاعيل في البيت مزعجه تثير اعصاب الرجل وتحاول ان تنتقم منه. فإذا لا بد أن تكون الفاحشة مبينة وذكرى أخرى مبينة، تكون واضحة مش وليست بالافتعال ولا بمجرد ادعاء، وإنما تكون فاحشة ظاهرة واضحة. ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم من؟ ظلم نفسه، مش ظلم ربه مش ظلم الناس، ظلم نفسه اولا. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. كيف ابقي ابنتي في بيت هذا الذي طلقها؟ كيف ابقي من طلقتها في بيتي؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغنا اجلهن انتهت العزة، خلاص مع السلامة، ومفيش صلح ثلاث شهور. فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. اذا كانت المرأة في ايام العدة في خلال الثلاث شهور فمن حق المطلق ان يراجعها بدون اذنها وبدون رضاها، اسم الطلاق الراجعي. فاذا انتهت العدة، انتهت العدة، ليس من حقه ان يراجعها الا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد، لانها حينئذ تكون قد بانت منه ما يسمى بالبينونة الصغرى. فاذا طلقت الثالثة فليس من حقه ولا من حقها الرجعة اطلاقا ولا العودة اطلاقا الا بعد ان تتزوج بغيره وتطلق طلاقا طبيعيا من غيره، وهذه هي البينونة الكبرى. يبقى الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى. الطلاق الرجعي في ايام العدة يراجعها بدون رضاها، الباء بينونة صغرى بعد ما تنتهي العدة لابد من رضاها وعقد جديد ومهر جديد. بعد البينونة الكبرى لا تراجع اطلاقا الا بعد ان تنكح زوجا غيره، وهذه البينونة الكبرى. فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي يعني اثنين عدول منكم يا مسلمين، ولا يحل ان يشهد غير المسلم على المسلم، لا يحل ولا يصح، لان الشهادة نوع من انواع الولاية، ولا تجوز ولاية غير المسلم على المسلم. فاشهدوا ذوي عدل منكم يا مسلمين واقيموا الشهادة لله. اقيموا الشهادة لله، مش هتشهد ان فلان راجع فلانة او ان فلانة رجعت. وما اكثر شهادات الزور في هذا الموضوع، ادعاءات وافتراءات والمحكمة الشرعية او المحكمة امامها شهود الزور، لا اول لا ولا اخر، وشهود تستعجر لا تعرف الزوج ولا الزوجة ولا شيء، ويدخل يحلف اقدس الايمان. الله يقول واقيموا الشهادة لله، لا لمصلحة المطلق ولا لمصلحة المطلقة، وانما لله وحده. واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حاجة عجيبة هذه السورة، عجيبة السورة، تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وتقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سورة الطلاق في هذه الآيات، وهذه الآيات لا نظير لها في القرآن الكريم من أوله لآخره، ليس في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولهذا قالوا إن أعظم آية فيها أمل في القرآن الكريم هي هذه الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا حتى من السجن، يجعل له مخرجا. اللي يتق الله ربنا يخرجه، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ييسر عليه في امور الحياه. لان المشاكل الزوجيه اساسها اما نفسي او اقتصادي، دي المشاكل. الرجل او المراه مريضين بامراض نفسيه، مشاكسات مشاغبات قرف بين الطرفين، ولا احد يرحم الاخر. رجل متعب طول اليوم يرجع فيجد امرأة حزينة مخترعة للآلام والمتاعب فيزداد انفعالاته. امرأة متعبة ورجل لا يرحمها. امراض نفسية موجودة لدى الطرفين. الله يقول ابحث عن التقوى، ايما بيت وجدت فيه مشاكل زوجية عصبية او مالية فاعلم ان التقوى قد انتزعت من هذا البيت. الامراض النفسية والعصبية بشد العضلات سبب انعدام التقوى. الاكل والشرب سبب انعدام التقوى. الرجل بيدخن، بيقعد على القهوة الى اخره، بيعبث بالاموال. المرأة بتسرق الفلوس الى اخر هذا الكلام الذي نراه ونسمعه في قصص كل يوم. يشرب سجاير تنهاه عنها فيقول لك لها رزقها، لها رزقها، وبالوقت نفسه ويقطع الخلف. وتسأله لماذا تقطع الخلف، اجيب منين؟ سجارة لا رزق لك، الولد لا رزق لك. فالله يقول في موضوع الطلاق بالذات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، جربوها ايها الناس، جرب ان تتقي الله وان تتوكل عليه وانظر كيف يرزقك. يأتيك الرزق سهلا من حيث لا تحتسب، وليس مرة واحدة، آلاف المرات. تخرج من بيتك وأنت لا تجد قوت اليوم، وليس عند الله خزائن محزنجية. والله سبحانه وتعالى لا يأمرهم بمراجعة الحسابات حتى لا تنقص أو تغيب من نفقة. يده سحاء الليل النهار بغير حساب يرزق. وإذا حاسبت الله حاسبك الله، وإذا ضيقت على نفسك ضيق الله عليك، وإذا لم تتق الله فإن الله سبحانه وتعالى يبدل صباحك ليلا ويبدل حياتك ويلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كفاية عليك ربي، توكل على الله فهو حسبه، كفاية عليك. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أليس الله بكاف عبدك؟ ربنا مش بكفيك، بتدور على غيره ليه؟ لماذا تبحث عن غيره؟ عن وزير، عن أمير، عن طاغية، عن كبير، عن صغير، تبحث عن هؤلاء؟ الله معك. أليس الله بكاف عبدك؟ ويخوفونك بالذين من دونك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. إن الله بالغ أمره، كل ما يحدث فهو بقضاء وقدر، فهو بقضاء، بقضاء الله، بقدر الله، بإرادة الله، بعلم الله سبحانه وتعالى. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الدال على سكون، قدر ميزان، مش قدر، لا، لكل شيء قدر عند الله، ميزانه بالضبط، ميزانه. هيحدث طلاق هنا، لازم يحدث، متى؟ في الميعاد المحدد، بالقدر المحدد. فالله سبحانه وتعالى يحدد المواقيت ويحدد المواعيد ويحدد الأشخاص ويحدد العناوين. قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. العدة، عدة المرأة كم؟ عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض، المرأة اللي بتحيض. وطبعا لن ندخل في الخلاف الموجود في كتب الفروع بين الحنفية والشافعية، هل القرء هو الحيض أو الطهر، فلذلك مجاله. لكننا نقول إن المرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيضات، تحيض ثلاث مرات. طيب امرأة لا تحيض لأنها صغيرة أو لأنها في سن اليأس 55 أو 60 على خلاف في تقدير سن اليأس، نقدر عدتها ازاي؟ قال لك ثلاثة شهور بيض، ثلاث شهور بيض يعني لا دم فيها ثلاث شهور. واللائي يئسن من المحيض، المرأة التي بلغت سن اليأس، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدتهن ثلاثة أشهر، ثلاث شهور عربية، طبعا كل حساباتنا في الشهر العربي، ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض، قياسا على الآيسة اللي هي بلغت سن اليأس، أيضا التي لم تحض، بنت لم تحض بعد سنها 12، أقل من 12، أكثر من 12، ما زالت لم ينزل عليها دم الحيض، تحسب أيضا بالشهور البيض ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض. طيب أولاة الأحمال، المرأة الحامل عدتها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو بعد الطلاق بدقيقة وضعت الحمل يحل لها الزواج فورا. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب والمتوفى عنها زوجها؟ المتوفى عنها زوجها ذكرت عدتها في سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 4 شهور و10 أيام بالمرأة التي رفع نفسها. سؤال: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها ما هي؟ قال لك أبعد الأمدين. نشوف الأمد الأبعد. إذا كانت عدة الوفاة أكثر يبقى عدة الوفاة، وإذا كانت عدة الحمل أكثر يبقى عدة الحمل. أبعد الأجلين. والبعض من الفقهاء أيضا قال أقرب الأجلين. العدة الأولى اللي هنقف عندها. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اتقي مش هيشرب دخان، اتقي لن يبذر تبذيرا، اتقي سيعلم أن وضعه للقمة في فم زوجته صدقة وفي فم أولاده صدقة، فسيعبد الله بإطعام هؤلاء ولو شاع. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم. أمر الله أنزله إليكم، نزل من فوق 7 سماوات إليكم ليصلح شأنكم لينظم مجتمعكم. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاثرتم فسترجع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أسكنوهن، عليك سكناها في أيام العدة، أسكنوهن من حيث سكنتم. أنت رجل فقير وليس عندك إلا المكان الذي تقيم فيه فتسكنها فيه. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من وجدكم يعني حسب قدرتكم. إنسان يعيش في قصر وإنسان يعيش في بيت يشبه القبر، كل إنسان له قدرة ووجد يعني الذي يجده. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وتذهب المرأة إلى المحكمة لبس مستعيرة ثياب فضفاضة، وتذهب بتزويرات تثبت أن زوجها غني وأن عنده أعمال إضافية وأنه يقدر على إيجاد بيت زوجية، كأن الشقة على رأس من يشيل، وتذهب بهذا وبشهود زور يشهدون أن إيراداته كذا وهي كاذبة وهم كاذبون. الله يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ويقول للرجال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ما تضرهاش أو ما تضرهاش، لأن الإسلام لا أساس لا ضرر ولا ضرار. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يبقى غني ويجيب لها قبل تشفيه. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذا كانت حامل اصرف عليها لحد ما تضع الحمل، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. المرأة ترضع بأجر، ادي لها الاجر بتاع الرضا. فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. خد بالك ادي لها اجر ازاي؟ ترضع ابنها باجر. فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واعتمروا بينكم بمعروف. ائتمروا بينكم، كان في هذا اشاره الى ان العلاقه تظل سويه بين المطلق والمطلقه، وانه من الممكن ان يتآمروا، يامر بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا بما فيه مصلحه الطفل الحمل والطفل الذي سيصبح وليدا، نتفاهم في شان هذا الطفل. واعتمروا بينكم بمعروف، انظر، فان تعاثرتم فسترضع له اخرى. يعني لما قال الله اعطوا المرأة اجرها على الرضاع، ربما رجل فكر وقال لك ادي لها فلوس ترضع ابنها، قال لك والله الرضاع مش عليها، انت حتما مسؤول عن رضاع ابنك، هترضعه هتجيب له بئر او مرضعة، هتجيب له بئر ترضعه، ستعطيها نقودا، اعطي مطلقتك هذه النقود وهي اولى، لانها اشفق عليه واحن عليه من اي طئر، فهي سترضعه بحب. فما دمت ستدفع النقود للاخريات فادفع الى زوجك. انظر، وان تعاثرتم، اذا دخلت الاخلاق السيئه، الرجل عاوز يظهر العسر والمرأة عاوزة تظهر العسر وابتدى شد وجذب، فالله يهدد الطرفين. انظر إلى التهديد، وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. انظر، فسترضع له أخرى، فيها تهديد للطرفين، تهديد للرجل، يعني اقتلها يا أخي ترضع ابنك، إن لم تعطيها ستحتاج إلى امرأة أخرى تعطيها لترضع ابنك، هذه أولى. وفيها تهديد للأم، يا أم رضع ابنك، واعرفي أنك إذا لم ترضع ابنك، مش أنت المرأة الوحيدة في العالم، فيه نساء كثيرات وكلهن مستعدات لإرضاع ابنك بالأجر، فخذي أنت الأجر ورضع ابنك. فيه تهديد للمطلق وتهديد للمطلقة، وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. يعني يا مطلق أنت في حاجة إلى إرضاع ابنك فأمه أولى، ويا مطلقة ابنك سيرضع شئت أو أبيت، والنساء كثيرات والمرضعات كثيرات، فمن مصلحتك أن تأخذ الأجر وأن ترضع ابنك، وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، النفقة على المطلقة لينفق ذو سعة من سعته، الرجل اللي عنده ثراء ينفق بثراء، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، الرجل الفقير فلينفق مما آتاه الله على قده، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله. قرية يعني مدينة يعني دولة يعني امة يعني حضارة عتت عن امر ربها ورسله. ارسل الله لها امرا وارسل لها رسولا فلم تسمع لامر الله ولم تنفذ ما جاء به وله رسول الله، وانما نفذت الاهواء وانما نفذت الاراء الشخصية، رفضت رسول الله ورفضت كتاب الله واستجابت لهواها ولنزواتها. فماذا حل بها؟ وكأي من قرية، كأي يعني كثير من القرى كثير، وكأي من قرية عتت، العتو هو النفور والاستكبار، عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. أظن ليس هناك حسابا شديدا كالذي نعيشه وليس هناك عذابا نكرا كالذي نعانيه. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها، ذاقت وبال أمرها، الأمر الوبال وسوء الحال والضلال والمآل الذي تعيش فيه الأمم التي رفضت هدي الله أوضح من أن يوضح وأصرح من أن يصرح به، ظاهر للعيان. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. غير العذاب الشديد في الدنيا، عذبناها عذابا شديدا في الدنيا، وهنا أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، اتقوا الله يا أولي الألباب، يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. من هم أولي الألباب؟ الذين آمنوا. الألباب يعني العقول، لب الثمرة، الثمرة فيها لب وفيها قشر، أي برتقالة فيها لب في الجزء الداخلي والقشر، اللوز فيه لب وفيه قشر، القشر الظاهري بنرمي ونأكل اللب، اللب يعني الأساس الجزء الصالح. فالعقل هو أساس البدن، وبدون عقل فهذا البدن لا يسوي شيء. فاتقوا الله يا أولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ الذين آمنوا. هل هناك من يستحق هذا اللقب غير الذين آمنوا؟ مستحيل. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا، القرآن، ومع الذكر رسولا. القاعدة والتطبيق، لا يكفي الذكر لوحده، لا يكفي القرآن لوحده، لا بد من واحد مثلنا، بشر مثلنا، يطبق القرآن وينفذه في نفسه وفي خاصة في أهله، حتى لا نحتج ونتعلم ونقول إن هذا القرآن أعلى من مستوانا، فيكون الذي نفذه بشر مثلنا، يأكل مما نأكل منه ونشرب مما نشرب ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء وله أولاد ويمرض كما نمرض ويموت كما نموت. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، آيات الله واضحات، يتلو عليكم آيات الله مبينات، الآيات واضحة، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ليخرج الذين مين؟ المفروض ليخرج الذين كفروا اللي في الظلمات، الذين كفروا، يخرج الذين كفروا من الظلمات إلى النور. لكن هنا يقول يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، يعني تخويف للذين آمنوا. لا تظنوا يا أيها الذين آمنوا أنكم نجوتم من الظلمات فمن الممكن أن تسقطوا فيها، فاطلبوا من الله العناية واطلبوا من الله الرعاية. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. من اللي وضب الرزق؟ الله. من اللي أعده؟ الله. وتصور إذا كان الذي يعد لك الرزق هو الله ويحسن الرزق، وإنت بتحسن الرزق إمتى؟
حينما يأتيك ضيوف عظام توضب الطعام، فمن الذي يعد لك الرزق ويحسنه؟ إنه الله من فوق سبع سماوات قد أحسن الله له رزقا. من هو الله؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، سبع أراضين يتنزل الأمر بينهن، بين السماوات والأراضين، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. السماوات سبعة والأراضين بيقول سبعة، وهذه الآية الواحدة في القرآن التي تثبت أن الأراضين سبعة. في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أراضين، رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل. أرض سبعة اختلفوا في هذا، سبع أراضين فين؟ قال لك الأقاليم السبعة، كلام. قالوا الكواكب السبعة السيارة، قمر ومشتري وزحل وأورانوس والمريخ والزهرة. بنقول لهم والله في جديد بيظهر. قال لك ان دول من جنس الشمس ومنفصلين عن الشمس في نظرية السليم. بنقول كل هذا الكلام معقول، لكن ده مش هو المقصود. البعض قال ان اذا كان فيه الارض من توابع الشمس في مجرتنا، فهناك شموس اخرى فيها اراضين اخرى، كما جاء في الحديث ان لله ارضا غير ارضكم، مسيرة الشمس بها 40 عاما، فيها ناس يعبدون الله لا يعرفون ما آدم ولا إبليس. حديث ضعيف طبعا، لكن يستشهد به إن في أراضي أخرى لله سبحانه. ماذا نقول في هذا الخلاف كله؟ نقول إن الله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أنا ما أردتوش إزاي خلق السماء والأرض، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. هل السماء والأرض محدش شاف، حتى خلق آدم محدش منا شاف، وآدم نفسه ما لم يرى كيف خلق. يعني لو سألنا آدم نفسه كيف خلق آدم، هو لا يعرف، آدم لا يعرف كيف خلق. إذن خلق السماوات والأرض لا نعرفه، وليس من مصلحتنا أن نعرفه، لأن هذا علم استأثر الله سبحانه وتعالى به، علم من علوم الله التي استأثر الله بها، فنكله إلى الله. له سبع أراضين. بعض المفسرين قال الأراضين السبع، وبيقول إيه؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله، يعني من نفس النوع، مش في العدد، في النوع، النوعية وليس في العددية. بيقول برضو هذا تمحل وتكلف لا مبرر له، إنما نكل العلم إلى الله في شأن الأراضين السبع، فهو وحده الذي يعلمها، وليس أمامنا نص أو رؤية علمية تجعلنا نؤمن أن أو نرى على ضوء العلم الأراضين السبع، فنكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذه السماوات السبع والأراضين السبع ماشية بنظام، يتنزل الأمر بينهن، أوامر من القرآن، أمر القرآن أوامر لك أنت. السماء برضو عندها كتاب زي القرآن، أوامر بتتنزل بين السماء والأرض، ويسير كل شيء في الكون بأوامر، يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله.